المرسلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نقرأ معا في دعاء كميل، ونقول: فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا مستغفرا، منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. تلاحظ أن الإنسان الداعي عندما يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يلتفت إلى قضايا مهمة تتعلق بحياته الأخروية، لأن الإنسان لم يصنع لهذه الدنيا ولم يخلق لهذه الدنيا فحسب، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذه الدنيا مزرعة للآخرة، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: الدنيا مزرعة للآخرة. حينئذ يلتفت هذا الإنسان إلى زرعه وإلى عمله وما يصنعه في هذه الحياة الدنيا، ثم يلتفت أنه مراقب من قبل الله، وأنه محاسب من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما لو قال: إلهي إنما صدر مني من المعاصي وما صدر مني من الذنب إنما كان من قضائك وقدرك، حينئذ يقال لك: لا حجة لك في ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. لأن القضاء والقدر ليس معنى ذلك أنك مجبور على ما تفعل، لأننا لو قلنا بالجبر، أعوذ بالله، نعم يقبح حينئذ التكليف وتقبح حينئذ العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر مع مشيئة الإنسان، يعني ذكر لك الحسنات وذكر السيئات، ثم وضع قدرك في لوح محفوظ، سبق فعلك صحيح، ولكن يبقى التأكيد لذلك القدر هو بإرادتك أنت تفعل الخير، أنت تفعل الشر لا سامح الله. فحينئذ إذا أنت فعلت بإرادتك، لأن أعطاك القوة وأعطاك الاختيار وأعطاك المجال وفسح لك الأمور لأجل أن تختار، وهديناه النجدين، ولكن مع ذلك فإن ذلك القضاء لا حجة لك في التخلص منه والتخلص من إلزام حكم الله سبحانه وتعالى. تقول: ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. البلاء المقصود في هذا الدعاء الشريف البلاء الذي ينزل على الإنسان بذنبه، كما سبق وأن بينا أن الذنوب التي تصدر من الإنسان لها آثار تكوينية مرتبطة بذلك الذنب. فحينئذ إذا أذنب العبد شاء أو لم يشأ، حينئذ يتعلق الأثر التكويني من عدم استجابة الدعاء مثلا، أو من الطرد من رحمة الله، أو ما شاكل ذلك من الأمور. ولذلك لا بد أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتطلب مغفرة الذنب، ولكن هذه المغفرة التي تطلبها عليك أن تلتفت، لا أن تتخلص من العقوبة الأخروية فحسب، وإنما تطلب من الله تعالى أن يرفع الأثر التكويني أيضا لهذا الذنب الذي صدر منك، أن تدعو الله أن يرفع الأثر التكويني لهذا الذنب الذي صدر منك، حتى يرفع عنك البلاء الذي وقعت فيه وبه نتيجة اختيارك المعصية. ولكن بعد ذلك فاعلم إن الله يحب عباده، وإن الله سبحانه وتعالى يدعو دائما عباده إليه وإن أفرطوا في المعصية وإن تاهوا في المعاصي، ولكن يقول لهم كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا التوجه إلى العباد وهذا الخطاب إلى العباد: تعالوا إلي عبادي وإن أسرفتم وإن ارتكبتم الأشياء الكثيرة، لأن الله لا يحب القنوط من رحمته، كما قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من الله حرام في الشريعة الإسلامية، وإنما لا بد أن يرجع العبد، فإذا رجع تقول: قد أتيتك إلهي، دعوتني، أنت دعوتني إلى المجيء، إلى العودة إليك إلهي، أنت تحب العائدين، لذلك تقول في كتابك إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، يعني إنك تحب من يتوب ويعود إليك. فتقول: يا إلهي، أنا الآن وقفت على بابك يا إلهي، قد أتيتك يا إلهي، بعدما أعترف، نعم أعترف بتقصيري وإسرافي على نفسي، قصرت في إقامة حقوقك وحدودك، وأسرفت على نفسي، جئت بالبلاء والمصائب نتيجة الذنوب التي ارتكبتها، ولكني عدت إليك في أي حال، عدت عودة نادم منكسر. الانكسار هنا لم يكن الانكسار بشخصية، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المؤمن أن يكون قوي، ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وإنما الانكسار هنا أمام الله سبحانه وتعالى، وتعترف بأنك ضعيف، مستقيلا تطلب الإقالة والعفو، مستغفرا تطلب الغفران والتوبة، منيبا يعني رجعت مرة أخرى، مقرا قد اعترفت بذنوبك، مذعنا أذعنت للأمر الواقع وهو ضعفك وقوة الله، ولا بد لأجل أن يرحمك الله من العودة إليه، مذعنا معترفا لا أجد مفرا. طبعا أي مفر، أي مفزع إليك وإلي بعدما صدر هذا الذي مني ومنك؟ ليس هناك مفر إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في دعاء الإمام السجاد عليه السلام دعاء آخر يقول: وإلى من الفرار من الذنوب، يعني إلى من أفر من ذنوبي وتخلص؟ إنما تتخلص من الذنوب بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فررت إلى الله تبارك وتعالى، حينئذ تقول: ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فادخلنا في سعة رحمتك.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة. القناعة مال لا ينفد، المال مادة الشهوات، من حذرك كمن بشرك، اللسان سبع إن خلي عنه عقر، المرأة عقرب حلوة اللسبة، إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، وإذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادئ. الشفيع جناح الطالب، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، فقد الأحبة غربة، فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى، إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كنت. أيضا من حكمه القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. إذا تم العقل نقص الكلام. الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية. من ظفر به نصب ومن فاته تعب. وقال عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. نفس المرء خطاه إلى أجله. كل معدود منقض وكل متوقع آت. إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير، حياكم الله مستمعينا لكان في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. من جديد، العدوان يمنع اليمانيين من أداء المناسك. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. عادت المدرهة الأراجيح إلى فناء منازل من ذهبوا لأداء مناسك الحج من اليمانيين هذا العام، على الرغم من كونها جزءا من التقاليد القديمة المرتبطة بالموسم، إلا أنها باتت تعبر اليوم أيضا عن مخاوف أهالي الحجاج من عدم عودة أبنائهم جراء انتشار العديد من الميليشيات على امتداد الطرقات التي يسلكها الحاج أثناء ذهابه وإيابه، الأمر الذي يعرضه إلى خطر الابتزاز والاعتقال أو الاختطاف. إلى جانب هذه المخاوف، يشكو الكثير من أهالي صنعاء من رفض السلطات السعودية لطلباتهم لأسباب سياسية، فيما يقول آخرون أنهم أجلوا أداء الفريضة بسبب ارتفاع التكاليف التي تصل إلى 14,000 ريال سعودي، بينما كانت قبل عامين لا تتجاوز 7,000 ريال. ويعتبر المواطن محمد إبراهيم السالمي البالغ من العمر 57 عاما في حديث له لجريدة الأخبار أن السعودية أقحمت الشعائر الدينية في الصراع، تعاملت مع الحجاج اليمنيين بقسوة خلال السنوات الماضية، وأن مكة عاصمة دينية للمسلمين كافة المسلمين حول العالم، ويجب أن تحيد عن أي صراع. واتهم السلطات السعودية وسلطات الحج اليمنية التابعة للحكومة الموالية للتحالف باستثناء المئات من الحجاج خلال العام الجاري تحت ذريعة خفض حصة اليمن إلى النصف. من جانبها، أكدت وزارة الإرشاد والحج في صنعاء خفض أعداد المسموح لهم من اليمنيين بأداء الفريضة إلى 10,931 فقط، مقارنة بأكثر من 20,000 خلال السنوات الماضية. أشارت الوزارة إلى تشديد الجانب السعودي الخناق على الراغبين في أداء المناسك برفضها طلب تقدمت به الأولى عبر الأمم المتحدة يقضي بفتح مطار صنعاء لرحلات تجارية استثنائية لنقل المئات من الحجاج جوا إلى الأراضي المقدسة، لافتة إلى أن إغلاق المنافذ والممرات بين المحافظات ضاعف معاناة الحجاج هذا العام. وإذ اتهمت المملكة اتهمت باستخدام الحج والعمرة كأداة سياسية، فقد استنكرت ما يقوم به الطرف الآخر من استدراج المواطنين وخطفهم أثناء ذهابهم أو عودتهم من أداء مناسك الحج. إلى ذلك، بدت استعدادات أبناء اليمن لاستقبال عيد الأضحى المبارك في أدنى مستوياتها، للأسف الشديد طبعا نقولها بمرارة، بسبب تراجع معدلات دخل الأسر وغلاء الأسعار، إلا أن عددا من المنظمات المحلية والهيئات أعلنت تقديم مساعدات عينية ممثلة بأضاحي للفقراء وأسر الضحايا، فيما صرفت حكومة الإنقاذ نصف راتب لموظفي الدولة، علّه يعين أو يساهم في إعانة جزء مما يتحمله المواطن اليماني اليوم بسبب هذه السياسات والحصار. حتى الهدنة التي كان يعول عليها الكثير لم تنفع مع هذا المحتل الذي وقع عليها، لكنه لم يحترمها ولم يعرها أي اهتمام خلال موسم الحج لهذا العام. ومن جديد، يتعامل بذات النهج وذات النفس الذي تعامل به طوال السنوات الماضية للأسف الشديد. رافقونا في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي.
هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية.
يا الله سدد، يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله.
من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. كلمات استمعنا إليها للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حقيقة قضية أن تكون هناك قيادة قرآنية في اليمن ربما ما يرعب الأعداء أكثر من أي شيء آخر هذا اليوم. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي من صنعاء السماع إلى مسامتي الصوتية في هذه اللحظات، ونقول الجميع دائما كل عام وأنتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، كل عام وأنتم بخير. للعام الثامن على التوالي يمنع نظام بني سعود حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج عبر سياسة المنع وعدم إصدار تأشيرات الدخول للحجاج اليمنيين، وذلك على خلفية الموقف السياسي مع هذا النظام العميل والمتصهين، يمنع اليمنيين من أداء مناسك الحج ويستقبل اليهود الإسرائيليين استقبالا حارا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العلي العظيم. إن نظام بنو سعود غير جديرين برعاية الحرمين الشريفين وغير مؤتمنين على رعاية حجاج بيت الله الحرام، فكم هي جرائم بنو سعود في مواسم الحج في قتل حجاج بيت الله الحرام من المسلمين من جميع أنحاء العالم في حوادث موثقة بالصوت والصورة في منى وفي مكة وفي المدينة وفي كل أماكن مناسك أداء الحج. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي الذي كتب لنا، يقول: كل التحية لك أستاذ أحمد ولكل عام وأنتم بألف خير، وعيدكم مبارك، ولكل أعضاء إذاعة طهران العربية والضيوف والمستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير أخي الكريم، ولأهلنا في اليمن الحبيب ألف تحية وتقدير دائما. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مسامتي الصوتية مع تحياتنا لأهلنا في الأردن.
تحية لكم جميعا. الحج وما أدراك ما الحج، هذه أمور دينية لا علاقة لها بالحروب. هذا بيت الله. ماذا هذا يعني؟ يعني انتقام الرياض من الشعب اليمني لانتصاراته عليها في مأرب والحديدة والجوف وصعدة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن كذلك على هذه المساهمة والمشاركة معنا، وصلتنا العديد والعديد من المساهمات والمشاركة، سوف نحاول التوقف عند أكبر عدد ممكن منها في سياق هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. رافقونا، نعود بعد قليل. ماذا تعني حالات التضييق على حجاج بيت الله الحرام وتقليل عدد حجاج اليمن إلى النصف في هذا العام من قبل السعودية؟ إلى متى تسييس مناسك الحج التي من المفترض أن تكون فريضة إسلامية بعيدا عن أي تسييس؟ وكيف يمكن إنهاء هذا الحال في ظل تواجد تحالف العدوان ضد اليمن في المملكة العربية السعودية؟ من جديد، العدوان يمنع اليمنيين من أداء المناسك. حياكم الله مستمعينا وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بألف خير أستاذ إبراهيم.
وأنتم بألف خير والصحة والعافية.
حياكم الله بياكم. في كل عام نتحدث عن تسييس الحج، عن مواجهة هذه السياسة البعيدة عن روح الإسلام وعن روح مناسك الحج، التي من المفترض أن تكون آخر شيء يمكن الحديث عنه في قضية تسييسه. تفضلوا كبداية.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
وعلى محمد وعلى آله.
حقيقة أخي الكريم، أن النظام السعودي حينما أظهر ولاءه الكبير والواسع في التطبيع مع العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن ذلك الخطيب الذي خطب اليوم في مسجد نمرة في عرفة العيسي، وهو الذي ذهب ليصلي على من يسمونهم هلك المحرقة المزعومة الإسرائيلية اليهودية، ولكي حقيقة تتضح معالم ما أسسه نظام آل سعود في بلد الحجاز، أولا من إنشاء المذهب الوهابي التكفيري، أيضا أنهم سمحوا اليهود أن يدخلوا حتى قبر رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أنهم جعلوا الشركة المشرفة على مناسك الحج شركة يهودية تعطي كل حاج إسورة فيها شريحة وتأخذ كل المعلومات التي عن هذا الحاج أو أي تحركات له في أنحاء المناطق المقدسة في الحرمين المكي والمدني. اليوم أصبحت إسرائيل متحكمة في الحج، لا يمكن أن نشكك في هذه كحقيقة
للأسف،
وبالتالي فسيذهب اليهود ولمخططات كبيرة لهم أعلنوها في بروتوكولات حكماء صهيون بالنسبة لأفضل أيام عليهم، وهو يوم الجمعة ويوم الحج الأكبر. والإمام الخميني رحمة الله عليه قدس سره الشريف روح الله الموسوي الخميني كان قد عمل لهم أيضا يوم القدس العالمي آخر جمعة في شهر رمضان المبارك، لأن الإمام الخميني يعرف بالتحديد ما يخشاه اليهود من هذه الأيام المهمة، يوم الجمعة ويوم الحج الأكبر يوم عرفة، وأيضا ما يتعلق بيوم القدس العالمي. فلقد أفرغوا حقيقة الحج من هويته، من هويته
جلسة.
بأن عملوا على إخافة الحجيج لمدى عقود من الزمان، وأنتم تعرفون
أكيد
أنهم قد عملوا نكبة كبيرة جدا بالحجاج في الجمرات، وذلك العمل الإجرامي الذي كان قبل 5 أعوام أيضا في الحرمين في مكة في المدينة، اختلق وضع كورونا ومنع الحجيج منه في الوقت الذي كانوا يجتمعون فيه في قاعات الرقص والحفلات الصاخبة في ما تقول بها هيئة الترفيه، ولا خوف عليهم من كورونا في تلك الحفلات ولا غير ذلك. ولذلك اتضح بأن آل يهود آل سعود هذه الغطة السرطانية الجاثمة على بلد الحجاز سعت لتسييس الحج وفق ما تريد الصهيونية العالمية والعدو الإسرائيلي وما تريده أمريكا، ما يريده يهود والنصارى من تهويد هذه المناطق من تلك المزاعم التي حتى قد أنشأوا لها مثل المؤتمر الإبراهيمي الذي يدعون فيه أن إبراهيم نبي الله كان يهوديا ونصرانيا، وقد نفى الله سبحانه وذلك وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم بآيات تؤكد هذا الموضوع، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الله سبحانه وتعالى فضحهم في القرآن الكريم وانطلقوا لتشييس الحج لإفراغه من هويته، لأن الحج كان له دوره، والإمام الخميني رحمة الله عليه كان له دور مهم جدا في أن يريد أن يكون لهذا الحج أثره الكبير، وقد حصلت أحداث كبيرة جدا في نهاية الثمانينيات في الحج ومظاهرات كانت تنطلق بها الروح الثورية التي أحياها الإمام الخميني رحمة الله عليه في قلوب الشعوب، وأيضا ما كان من دور مهم جدا في يوم التروية، يوم ما بلغ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سورة براءة بجوار الكعبة، وقد شاهدت أنا في العام 2003 كيف كانت تخرج جموع من يحملون في أرواحهم وقلوبهم الثورة العظيمة التي خرج فيها الإمام الخميني إعادة الأمة إلى الصحوة الإسلامية، وكان يأتي هناك هتاف الموت لأمريكا الموت لإسرائيل في هذا اليوم، وكان يزعج النظام السعودي بشكل كبير لأنهم لا يريدون أن يكون للحج دوره وهويته، مع أن ما كان ينطلق به الإمام الخميني أو ما كان يجب على كل مسلم هي حقيقة ما يهتف إليه كتاب الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
أحسن.
ولكن هم لا يريدون هذا الموضوع، يريدون حج يا حاج.
طيب.
ولا يكون للحج دوره وهويته.
نعم. طبعا فقدنا صوتكم للحظات على اتحال. أستاذ إبراهيم، هنا اسمح لي أن أسترسل معكم لنتوقف عند مناسك الحج وقضية الاختطاف ووجود هذه الميليشيات التابعة لتحالف العدوان والتي تهدد حياة حجاج بيت الله الحرام من أهلنا في اليمن في كل عام. لا زال هذا الحال موجودا، لا زالت الأهالي والناس يخشون على أبنائهم أو ذويهم من ذهابهم إلى مكة بأن يعودوا أو لا يعودوا، والكثير منهم لم يعد حقيقة واستشهد في هذا الطريق بسبب وجود الميليشيات ووجود هذه السياسات الواضحة، باعتبار أن هناك تضييق ومحاولات تضييق على الجميع وزرع الرعب والخوف بقلب المسلمين أو حجاج بيت الله الحرام من أهلنا في اليمن. حتى الهدنة، هذه الهدنة التي لم يحترمها العدوان، لا زالت لم تشكل أي تغيير في الواقع الذي يعيشه أهلنا في اليمن، رغم أنه كان من المفترض أن تكون الأجواء هذا العام مغايرة تماما لما كان عليه بسبب وجود الهدنة، لكن حتى الهدنة لم تشفع، ولا زال هذا العدو مستمرا في انتهاكاته وفي كل أعماله البعيدة عن روح الإسلام. تفضل.
حقيقة أخي الكريم أنهم ولعبود من الزمان جريمة تنومة ليست ببعيدة عن شعبنا اليمني وكل الجرائم التي كان يرتكبها نظام آل سعود في حق اليمنيين والتضييق الخناق على المسافرين بالإضافة إلى الاستهزاء باليمنيين والسخرية منهم ونبذهم بالألقاب وغيرها من الأشياء، وصولا إلى عمليات الخطف، عمليات الابتزاز وكثير من الممارسات الحقيقة التي يعرفها شعبنا اليمني بأكمله، وهم لهم باعهم الكبير في هذا الموضوع وفي هذا المجال. ولذلك أخي الكريم، منذ أن جاء آل يهود هؤلاء آل سعود وهم قد ذهبوا إلى كثير من المحاولات الواسعة والكبيرة لإفراغ الحج عن هويته، وأيضا الممارسات لا إنسانية في حق الحجيج الذين يسلبون أموالهم وهم زالوا في بلد اليمن.
صحيح.
ثم تذهب لتجد لا شركات تستقبلك بشكل لائق، لا مساكن لائقة، بالإضافة إلى أنه يا أخي لا تقدم أي خدمات للحجيج على الإطلاق، ينبذون هناك في أماكن لا اهتمام بهم، لا دورات مياه، لا أي أشياء تحترم حقهم كمسلمين كأناس أتوا ليكونوا ضيوف بيت الله الحرام، تحترم مكانتهم، تحترم حق الجوار بالنسبة لهم. بعكس هذا كله، كان حقيقة وما زال يؤذى الحاج منذ أن يسافر وحتى يعود، ولا يجد حقيقة اللذة والراحة من هذا الحج بالطريقة التي كان يشغف بها عندما يسمع أنه سيذهب للحج لحج بيت الله الحرام. وهذه أمور حقيقة ما زالت مستمرة حتى الآن. ولذلك أنا أرى الآن كثير من ذهب ليودع أخاه وأباه وأيضا كثير من أهله وأصحابه يذهب إلى الحج، وعيناهم تذرف بالدموع ودرجين بشكل كبير جدا عليهم وعلى عودتهم كشيخ مرتزقة وعملاء العالم الذين
نسأل حول أجواء الحج حقيقة لهذا العام، ربما لغير اليمنيين، وكيف كانت ولماذا قضية أن يستثنى أبناء اليمن وحجاج بيت الله الحرام من الجنسية اليمنية بالتحديد، تقلل نسبتهم إلى النصف، وكذلك لا يكون هناك اهتمام بهم بالشكل الذي يتم الاهتمام به للجنسيات الأخرى؟ تفضل.
أن النظام السعودي سعى إلى ممارسات كبيرة وواسعة فيما يتعلق بإكفاء اليمنيين حتى أنه يأتي الحج كركن من أركان الإسلام، والنظام السعودي يمارس السياسات المعينة لأدائه. أيضا النظام السعودي يشتد بحديث بيت الله بتكاليف المالية التي حتى أصبح الحج عملا عمليا معقدة، وهذا ما أكد عليه السيد الآن قبل قليل. النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة عدد كبير الكريم من العوائد في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا. أما بالنسبة لبلد اليمني فهو قد رفض كثيرا من الذين يتقدموا إلى الحج أن يدخلوا وأن يذهبوا إلى الحج، حتى بعضهم ذهب إلى عدن ليمكر من شهر إلى شهرين وهو يحاول أن يذهب على طائرة ليصل إلى الحج بالإضافة الذين ما جاءوا حتى الآن حقيقة متوسط رحلات تلك الجزئية التي يمكن أن تسعدهم ليصلوا إلى هذا المكان. حتى أن بعضهم يتمنى حتى لو يذهب الآن متأخرا فقط بزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مجرد أخيرها، فهي اتجار ظالم للحج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة والتي أعد لها الآن محمد بن سلمان منتجع كبير في مجادل شرم الشيخ ليدخل فيه العراة وأيضا الإباحية والسماح
للأسف
للأجانب أن يأتي إلى هذه المناطق، فيقوم بحصر ودصر الذهاب السياحي لأبناء السعودية إلى أي بلد في العالم، لأنه يستطيع أن يحكي لهم بما يريدوه من شرم الشيخ في هذه المنطقة التي الآن جعلها منطقة مفتوحة في البحر الأحمر على مقابلة شرم الشيخ في مصر، بالإضافة إلى المنتجعات التي حددها للعراة في مدينة جدة وعلى الساحل، وأمور غريبة جدا ولا تكاليف عليها ولا رسوم عليها، ولكن حينما تريد تذهب بيت الله الحرام لتحج جزورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم على آية ولا يسمحون بذلك، يعيدون ويطلبون منك يستبدل وفود اليهود الآن هذا الصهاينة بكل ترحاب وتسجيل وتسجيل على عكس وفود المسلمين. النظام السعودي أيضا أخي الكريم يعد العدة للشبان الرئيسي الأندلسي في أيام الحج الآن من احترام لهذا الدفن العظيم من أركان الإسلام. لذلك أخي الكريم الآن ذاك ما يعمله النظام السعودي لابد أن يواجه من كل المسلمين من كل أمة من الإسلامية والعربية بموقف واضح مما يعملونه، لا يحق لهم أن يصدوا عن بيت الله الحرام وأن يمارسوا هذه الممارسة من يعشق أن يرى الكعبة وأن يرى دبر رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أن يطوف بالبيت، أن يأتي تلك النسك العظيمة التي شرعه الله سبحانه وتعالى للناس وجعل من تعظيمها من أعظم السجى في الدرج الجلدي، والله سبحانه وتعالى جعل من جنود ذلك الشيء الذي تهبط به وتعشق به أن تذهب إلى هذه الأماكن بخلاف ما عمله الآن نظام آل سعود. إذا فكرت بالحج الآن تفكر في خطر الطريق وفي كيف أنهم سيعيدونك، ويمكن أن يخطوك دسريا أو يسجنونك أو مخاوف كثيرة جدا صدت عن البيت الحرام سيد
إبراهيم
وأصبحوا بغاتا معتدين.
حديث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وحديثي حول مناسك الحج وما يجري الذي قال فيه السيد عبد الملك الحوثي من العوائق منع الحج على المسلمين في بعض المواسم كما حصل بذريعة كورونا، بينما استمرت حفلات المجون والخلاعة والتكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها، وهي ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة النظام السعودي. والكلام للسيد عبد الملك بدر الدين حوثي قبل قليل، النظام السعودي يمنع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي، ويستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل على عكس وفود المسلمين، ويعد العدة لاستقبال الرئيس الأمريكي في أيام الحج دون احترام لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ويسترسل السيد الحوثي في الحديث عن نقاط كثيرة. تفضل أستاذ إبراهيم.
حديث يا أخي إبراهيم، وأنا شرحت لك قبل دليل العبارات التي أطلقها السيد حول هذا الموضوع، وأكدت عليها بأن قرأتها عليك وعلى المستمعين.
نعم صحيح.
لنعرف نحن جميعا ذلك التوصيف المهم لهذا النظام السعودي الذي تحدث عنه قائد الثورة يحفظه الله، عندما أمنع شعبنا اليمني وأمتنا الإسلامية بقدوم وحضور عيد الأضحى المبارك. ولذلك أخي الكريم، يجب علينا نحن كأمة إسلامية وعربية أن نبذل كل الحروب والاختلاف والتباين، وأن نذهب لاجتماع واحد والاعتصام واحد لحفظ الله جميعا، وبكي نجد موقف مهم جدا تجاه ما يعمله اليهود اليوم. اليهود اليوم يريدون ضرب أمة إسلامية عن طريق النظام السعودي، بس أنه نظام خادم الحرمين الشريفين ويذهبون باسم الإسلام باسم الدين باسم لكي يختلف الدين من ذاته، لكي يصدعوه من ذاته، فلا يعرف أبناء أمتهم الإسلامية من عدوهم الحقيقي. مهم جدا أن نعرف طبيعة الصراع مع هذا العدو، وأنه اتخذ الآن أعوانا، والله سبحانه خاطبنا في كتابه بدوره رحيم الذين آمنوا. ما تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم يا مؤمنين يكون السدير أو يكون آل الشيخ أو أي إنسان يبحث عن الناس بالغنظنة والطنظنة بالقرآن أو بلحية يريد أن يقول لهم أنا مسلم أنا مؤمن، وأجد جنب اليهود لأخذ معهم الصور وهذا دين وتعايش وغيره. إذا أتت تولي لليهود والنصارى فإنه يجعلهم معهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم يهودي، حكمه حكمهم. والله سبحانه وتعالى يحكد لنا في هذا الموضوع حينما قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فارتعت معهم تعايشت معهم قدمت لهم من التنازلات ما تقدم لهم من التنازلات، في الأخير هم يريدونك يهوديا أو نصرانيا.
حقيقة أيضا أستاذ إبراهيم، هنا الرئيس رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط يتقدم باسم آيات التهنئة نيابة عنه وعن زملائه في المجلس السياسي الأعلى إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى أبطال الجيش واللجان الشعبية، إلى رجال الأمن البواسل الباذلين، وكذلك يبعث إلى الشعب اليماني في الداخل والخارج، وإلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الرئيس مهدي المشاط يقول أنه من المؤسف ما يقوم به النظام السعودي من إجراءات العام الثالث على التوال تحد من أعداد الحجيج وتقلل من مهابة الحج وتمنع نسبة كبيرة من الحجاج المسلمين من الوصول إلى بيت الله الحرام، في المقابل يسمح بدخول أعداء الأمة اليهود الصهاينة لتدنيس مقدسات، وأن الحج ليس لشعب دون شعب ولا لبلد دون بلد، هو لكل عباد الله، وأن من يسعى إلى تعطيل الحج واستهداف المقدسات يرتكب خطيئة كبرى لا يجوز السكوت عنها، ويجب على الأمة أن يكون لها موقف حيال تعاطي النظام السعودي الدائر كليا في الفلك الأمريكي والإسرائيلي. وهنا يعيدنا الرئيس مهدي المشاط إلى الحديث خلال السنوات الماضية بعد فاجعة منى والشهداء الذين سقطوا وبالمئات أعداد هائلة حول قضية أن تكون كل البلدان والبلاد الإسلامية مشاركة في خدمة مناسك الحج وأن لا تقتصر على النظام السعودي. تفضل.
الحمد لله.
تذهبون لشراء الأضاحي وأيضا لارتداء الملابس الجديدة واستعداد العيد. اليوم كانت الحمد لله بفضل الله.
الحمد لله.
الناس كلهم صاموا هذا اليوم مستهجين فرحين رغم غلاء المعيشة رغم كل الأحداث التي تحصل في بلد اليمن رغم كل المآسي، ولكن شعبنا المؤمن اليمني الصابر يستقبل هذا العيد عيد الأضحى وهو بنفسية وروحية عالية جدا من الإيمان من الثبات من الصبر. غدا سيكون يوما عظيما جدا يذهب الناس فيه لزيارة الأرحام لتوزيع اللحوم على المساكين والفقراء، التعاضد بين أبناء الشعب اليمني في التعاون والتساعد من أجل المساعدة بينهم البين من أجل أن يكون الثبات أكبر أمام أي شيء يفكر فيه العدو في هذه الأيام لأننا سنتصدى له. والله لو طالت هذه الحرب عشرات السنين بل مئات السنين ما مللنا قتالا ولا مللنا صبرا ولا ثباتا، ونظل ثابتين بزيادة سيدنا ومولانا عبد الملك الدين الحوثي يحفظه الله الذي نقدم له عبر إذاعتكم أسم التهاني والتبريكات.
بارك الله
هو وكل الرجال أشرف الناس المقاتلين في كل جبهات، وأيضا من يتابعكم من كل إخوتنا العرب والمسلمين في كل أنحاء المنطقة.
بارك الله بكم.
نهنئهم بهذه المناسبة الكريمة، نزف لهم أجمل التهاني والتبريكات، والنصر قريب بإذن الله تعالى. فرج الله قريب
بإذن الله.
والله سبحانه وتعالى هو من وعد أولياءه بالنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
بارك الله بكم. شكر جزيل أستاذ إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وأهلنا في اليمن الحبيب بألف خير. وصلتنا عبر الواتساب مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين كتبت لنا تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة، حياك الله وبياك. أسأل الله تعالى لأهل اليمن أن يفرج كربهم وهمهم وأن ينصرهم على عدوهم ويجعل جميع أمورهم إلى خير، وسوف تنفرج لهم جميع السبل بإذن الله تعالى. سوف يحجون إلى البيت الحرام رافعين رؤوسهم ومحلقين. والسلام عليكم وعليهم أجمعين. أم علي من البحرين، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين، وأهلنا في البحرين الحبيب بألف ألف خير، وجعله الله عيد بركة وخير على الجميع. الأخ أبو قيس من اليمن يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير أخي أبا قيس. يا أستاذ، كيف النظام السعودي منع فريضة الحج على اليمنيين ويقلص أعداد الحجاج لدول أخرى؟ كيف النظام السعودي يمنع الفريضة ويقبل أعداد كبيرة من العملاء والمرتزقة اليمنيين؟ فلسطين أسقطتها واحتلتها الصهيونية بحرب وتضحية السعودية، السعودية أسقطتها واحتلتها الصهيونية برقص وانفتاح وتطبيع وتحالفات عسكرية. وهذا المشهد الذي نتحدث عنه أخي أبو قيس، ويستهجنه حقيقة كل الأحرار والعرب والمسلمين. لماذا وألف ألف لماذا يكون هؤلاء إلى جانب الصهاينة بدلا من أن يكونوا إلى جانب العرب والمسلمين؟ علي أحمد ذيجان من اليمن كتب يقول: الوقوف دون البراءة كالعادة في يوم الحج الأكبر. تجمع مؤتمر المسلمين العام العالمي السنوي لتحديد موقف من عدو الله والأمة الإسلامية والبراءة منه بالنداء الصوتي الموحد ليصل صداه إلى هز نفسية العدو وعدو الإسلام اليوم أمريكا والصهاينة. فما دلالة الحج
دون البراءة وما تراه في وحدة أثره في وحدة الصف وما قيمته إذ لم يناصر مستضعف الأمة وما فائدته إذا لم يناهض ويوقف جماح الطغاة المعتدين على الأمة الإسلامية. لا فائدة منه أخي علي، يكون هناك فقط ذهاب ورياح وأكل وشرب ولا أكثر ولا أقل. قضية البراءة من المشركين من أعداء الأمة العربية والإسلامية ربما من الأمور الغاية في الأهمية والتي يجب أن ينظر إليها وينظر إلى أهميتها بأنها جزء لا يتجزأ من الحج، وحقيقة أن يكون لك موقف في بيت الله الحرام أمام المسلمين هو هذا المراد من أو إحدى فوائد الحج، أن يكون وتكون كلمة المسلمين مجتمعة ومصوبة نحو عدو واحد. الاشتراكات لدى المسلمين كثيرة كثيرة جدا بين كل المذاهب الإسلامية، جاء هذا العدو وجاء الأعداء ليفرقوا هذه الوحدة التي لطالما أرعبتهم. يأتي النداء ويأتي الصوت بالبراءة من المشركين ومما عملوه ويعملونه. حقيقة اليوم هناك ثورة لنشر المثلية ونشر كل ما هو بعيد حتى عن الفطرة الإنسانية، بعيد عن الفطرة الإنسانية قبل أن نقول أنه بعيد عن روح الإسلام المحمدي الأصيل، عن الفطرة الإنسانية ترفض هذه التصرفات التي نسمع بها من هذه الدول وممن يدعم هذه الأنظمة والحكومات للأسف الشديد من بلدان عربية من المفترض أن تكون عربية وإسلامية تتسم بروح الإسلام بدلا من أن تكون مطية لهذا المعتدي. الرئيس المهدي مشاط يقول: لقد قدمنا خلال الفترة الماضية العديد من المقترحات عبر اللجنة العسكرية الوطنية لفتح الطرقات لتخفيف معاناة أبناء محافظة تعز وبقية المحافظات، لكنها للأسف قوبلت بالتعنت والرفض من قبل دول العدوان ومرتزقتهم. نقترب من مرور أكثر من 100 يوم على الهدنة التي سعينا بكل مسؤولية لتثبيتها رغم خروقات التحالف ومرتزقته المستمرة والمتواصلة والتي وضعت الهدنة على مفترق طرق، الأمر الذي قد يتطور إلى العودة للعمليات العسكرية كنتيجة طبيعية إزاء تنصله عن تنفيذ الكثير من بنود الهدنة. وكما ذكرنا فالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي توقف عند مناسك الحج وكيف يستغل تستغل المملكة العربية السعودية هذا الموسم وموسم الحج لإيذاء المسلمين خصوصا في اليمن. السيد الحوثي يقول: يأتي الحج كركن من أركان الإسلام والنظام السعودي يمارس السياسات المعيقة لأدائه ويبتز حجاج بيت الله الحرام بالتكاليف المالية المرهقة حتى أصبح الحج عملية معقدة بدلا من أن تكون سهلة على أي حال. مرة أخرى نقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير، ومن جديد هذا العدوان يمنع اليمنيين من أداء المناسك، أسأل الله أن تكون سهلة في العام القادم حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق بشل كل مشروعك وأعلى الخفوقة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة،
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بهابات راخصمك يعدك صديقة، وهي تردع المبتري ويعود حادق ومن جاتك بربا تردة طريقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق بشل كل مشروعك وأعلى الخفوقة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة،
وإعلامك كثر تارك أدب وساري حمار الحدث ما حد يصدق نهيقة، وما في الجزيرة غير قلب الحقائق.
رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك.
أرد الأحلام لصباي ولقيت كلمة مشاوير هل من أهل بوسات بين قلبي يطير
أرد الأحلام الأصمالي والبيج المشاوير
هل من أهل بوسات بين قلبي يطير
وش